بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق الكلام في الدرس السابق على أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه، وهو المرفوع الذي يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف وهو الذي أضيف إلى الصحابي، والمقطوع وهو الذي أضيف إلى التابعي. واليوم إن شاء الله تعالى أقسام الخبر باعتبار طرقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى العلامة محمد بن صالح العثيمين: ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر لغة هو المتتابع، ومنه قول الله عز وجل: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني يتبع بعضهم بعضا. نعم. وأما اصطلاحا فسيبينه المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس.
قال رحمه الله: فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون، وهذا أول شرط. يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، يعني ما يرحمك الله ما نقلوه، يستحيل عادة أن يتواطؤوا جميعا على الكذب فيه. وأسندوه إلى شيء محسوس، يعني إلى أمر يدرك بالحس كالسمع والبصر. واشترط رحمه الله تعالى ما يدرك بالحس ليخرج ما أسند إلى أمر يدرك بالتصور والتفكير، فهذا لا يقبل. فالنصارى عندهم في تصورهم وأذهانهم أن الله عز وجل ثالث ثلاثة، وهذا باطل. حتى ولو تصوره جماعة من الناس، لكن هذا التصور باطل في حق الرب جل وعلا. حتى ولو تتابعوا وتواتر ذلك لغة، يعني نقل بعضهم هذا إلى بعض وهكذا، لكنه على أمر باطل في حق الرب جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
وهذا الحديث من الحديث المتواترة وفي الصحيحين. والأحاديث المتواترة قليلة، ليست كثيرة، وما اشترطه بعض العلماء من أنه يشترط في أحاديث العقيدة التواتر ولا يكفي فيها حديث الآحاد، هذا خطأ، ليس بصحيح. لأن جملة من أحاديث الآحاد أو جملة من أمور العقيدة معتمد فيها على أحاديث الآحاد. نعم. والبخاري رحمه الله تعالى افتتح صحيحه بحديث منها، وحديث عمر، وحديث فرد: إنما الأعمال بالنيات. واختتم صحيحه أيضا بحديث ليس متواترا، وهو حديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مع أنه في أعلى مراتب الصحة، أصح الكتب المصنفة هو صحيح الإمام البخاري، ومع ذلك لم يبتدئ كتابه بمتواتر ولم يختمه بمتواتر. نعم.
قال رحمه الله: والآحاد ما سوى المتواتر، وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف.
نعم.
فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط.
ما نقله عدل، والعدل هو من استقام في دينه ومرؤته، يكون عنده ديانة وعنده مروءة. نعم.
تام الضبط.
تام الضبط يعني أن خطأه تام، هذا يخرج النادر، الشيء النادر، يعني لو خطأ خطأ نادرا هذا لا ينفي كونه تام الضبط. وتام الضبط أن يعي الراوي ما يرويه وما يقوله، لكن لو أخطأ خطأ نادرا ما يخطئ فهذا لا ينفي كونه تام الضبط. نعم.
بسند متصل.
بسند متصل يعني يشترط في الحديث المقبول أن اتصال السند، يعني أن يلقى الراوي من روى عنه أو يعاصره. نعم.
وخلى من الشذوذ والعلة القادحة.
وخلى من الشذوذ، والشذوذ هو سبق معنا. نعم. مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، إذا خالف الثقة من هو أوثق منه ينتج عندنا الحديث الشاذ، وأما إذا خالف الضعيف الثقة فينتج الحديث المنكر. نعم. وقال والعلة القادحة، وخلى من الشذوذ والعلة القادحة، وهذا يدل على أن هناك علة، على أن هناك علة غير قادحة. نعم. كما سبق الاختلاف في اللون والثمن وقيمة المبيع مثلا، كما في حديث جابر الذي مر معنا عند البخاري في صحيحه أن الروايات فيه متباينة في قيمة البعير الذي باعه جابر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا ينفي في وقوع القصة، ينفي وقوع القصة أو يؤثر في صحة القصة؟ لا يؤثر. أو لون البعير ماذا كان، هذا يختلف، لكن لو روى شيئا يتعلق بالحكم في القصة فإنه قد يحكم عليه بالشذوذ، كما في حديث ابن عباس عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم، وأبو رافع يروي أنه نكح وهو حلال، فهذا يؤثر في القصة لأنه متعلق بالحكم. أما لو روى أنه كان محرم والآخر قال أنه كان حلال ولا تعلق للحل والحرمة في القصة فلا يضر هذا في الإسناد. نعم. نعم. وياك. لكن هذا لابد أن يكون صحيحا، لابد أن يكون صحيحا، هذا في أعلى مراتب الصحة. نعم. لكن قد يتواتر عند الناس حديث يعني من جهة اللغة يتواتر ينقله بعضهم عن بعض ولكنه يكون موضوعا أو مكذوبا أو ضعيفا جدا. نعم.
قال رحمه الله والحسن ما نقله عدل خبير.
يبقى عفوا عندنا الآن في الحديث الصحيح خمسة شروط، وهي عدالة الراوي، ضبطه، اتصال السند، خلوه من الشذوذ ومن العلة القادحة. لا بد في الحديث الصحيح أن يكون هذه الشروط الخمسة، العدالة، تمام الضبط، اتصال السند، الخلو من الشذوذ والعلة القادحة. نعم.
قال رحمه الله والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة.
نعم. ضع خط تحت خفيف الضبط، هذا هو الفارق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح، وهو خفة الضبط عند الرواة. وأما ما نقله عدل بسند متصل الخلو من الشذوذ والعلة القادحة فكل هذه الشروط متوفرة في الحديث الصحيح، يفرق عنه الحسن في كون الراوي لي خفيف الضبط وليس تام الضبط. نعم. وإياك. نعم منضبط. ألا يخرج إيه؟ نعم. تريد أن تقول مخالفة المقبول لمن هو أقوى منه أو أرجح منه، هذا الذي ذكر العلماء هذا الاصطلاح الذي ذكره الآن مخالفة الثقة من هو أوثق من. في أحد انتقد هذا التعريف؟ على اقترب 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 لماذا اقترب الأول؟ طيب وإذا خالف الصدوق الثقة؟ طيب لا مانع من هذا أيضا، لكن الذي يطلق العلماء مخالفة الثقة إلى من هو أوثق منه. لكن إذا روى الثقة ما لم يروه الجمع من الثقات فحكم هذه الزيادة، يعني إذا روى راوي ثقة زيادة لم يروها جمع من الثقات وهي متعلقة بالحكم، فهل يطلق عليها أنها يطلق على هذه الزيادة أنها زيادة شاذة أم أنها في حكم الحديث المستقل ويعمل بها؟ فيه خلاف، والذي عليه الحافظ ابن حجر وجماعة أنها على أنها في حكم الحديث المستقل. يقول الحافظ رحمه الله في النخبة يقول وزيادة راويها، يعني راوي الثقة الراوي الثقة راوي الزيادة، وزيادة راويها مقبولة ما لم تكن مخالفة لمن هو أوثق منه. وزيادة راويها مقبولة ما لم تكن أو تقع مخالفة لمن هو أوثق منه. نعم. وبعض العلماء يقول أن هذا هو الشذوذ أصلا، يعني هذا فارق آخر الذي تذكره أنت الآن، وهو أن إذا خالف راوي ثقة أو جاء بزيادة لم يروها الجمع من الثقات فإن هذه الزيادة تكون زيادة شاذة. وعلى هذا الأمر يدور كلامهم حول تحريك الإصبع في التشهد، لأن هذا الحديث جاء من 11 طريقا، عشر طرق منها روى بي أنه عليه الصلاة والسلام كان يشير بإصبع السبابة، وطريق واحد جاء فيه أنه كان يحركها يدعو بها. فالذين قالوا أن هذه يعني تعد شذوذا قال لأنه خالف الجمع من الثقات، ويصعب أنهم جميعا يهموا أو ينسوا ويتذكر هو، إذن هذه شاذة لا يعمل بها، فيقولون بتثبيت الإصبع الإشارة دون التثبيت. والأظهر والله أعلم أنها في حكم الحديث المستقل وأنه يعمل بها، ومن على ويقال من علم حج على من لم يعلم. نعم. فكذلك لو روى صحابي، كما أنه لو روى صحابي حديثا وأنكره آخر فإننا نأخذ وكلاهما صحيح أو يعني من درجات الحديث المقبول نعمل به. يعني حينما تقول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا، وحذيفة يروي أن النبي عليه السلام أتى سباطة قوم فبال واقفة، فهذا يدل على الجواز، وأن الأفضل هو البول جالسا وأن البول واقفا جائز لا سيما عند الحاج، لأن السباطة هي مكان القمامة والزبالة. وأيضا لما يروي ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب ويهم في ذلك رضي الله عنه، وتصحح هذا عائشة فتقول رحم الله، كما عند البخاري في كتاب الحج تقول رحم الله أبا عبد الرحمن يعني عبد الله بن عمر والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط، تثبت أنه اعتمر كل عمراته في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم. نعم. آمين. نعم يصحح الحديث، ليس معنى أنه صحيح أنه متواتر، لأن الصحيح منه المتواتر ومنه الأحاد. نعم. لكن هناك شروط أخرى، استحالة العادة دون تواطئهم على الكذب، قد تتعدد الطرق ويتواطأ الكذب. نعم.
قال رحمه الله: ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره.
يبقى إذن الحديث الحسن لذاته يعني فيه كل شروط الحديث الصحيح في السند إلا أن الراوي خفيف الضبط، تعددت طرق حديث حسن وحديث حسن وحديث حسن على نفس هذا المتن، تعددت هذه الأسانيد، يرتقي لذات الحديث الصحيح لغيره. وعندنا ذات الحديث المقبول خمس: الصحيح لذاته والصحيح أو أربعة عفوا الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. نعم.
قال رحمه الله: والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن.
نعم، والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، كان يكون الراوي ليس عدلا يعني فيه ضعف في مروءته أو في ديانته، أو يكون أقل من خفيف الضبط ليس عنده ضبط، لا ضبط صدر ولا ضبط كتاب، أو يكون السند ليس متصلا كأن يكون منقطعا، أو يكون فيه شذوذ، أو يكون فيه علة قادحة. نعم نعم نعم، يكفي شرط واحد لضعف الحديث. نعم.
قال رحمه الله: ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره.
هذا شرط، تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، ولكن لو تعددت طرقه ولكن الطرق كلها ضعيفة جدا، وله طرق كثيرة ولكنها ضعيفة جدا أو موضوعة، فهذا لا يرتقي إلى الحديث الحسن لغيره، وإنما يبقى ضعيفا جدا. نعم نعم. إلى أربعة أقسام. نعم، وجد هذا، أطلق هذا جماعة، وقيل أن الحسن أول من اصطلح هذا الاصطلاح هو الإمام الترمذي رحمه الله، حسن صحيح أو حسن، ولكن بالتفتيش وجد أن هذا موجود في كلام الإمام حتى قبل الترمذي رحمه الله. نعم، وبعض العلماء يقول الإمام أحمد رحمه الله الأحاديث التي أوردها واستدل بها من الضعيف لها حكم الحديث الحسن. هناك مجلدتين جيدة للتركي وزير الأوقاف السابق السعودية في أصول مذهب الإمام أحمد، ذكر أو اعتذر الإمام أحمد في استشهاد بعض الأحاديث الضعيفة بأن هذه الأحاديث منجبرة فهي حسنة لغيرها وليست ضعيفة جدا. نعم.
قال رحمه الله: وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها.
لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها، ولكن لا بد من بيان ضعفه من جهة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يروي الإنسان حديثا ضعيفا ويعلم أنه ضعيف إلا أن يبين للناس ضعف هذا الحديث، أو يصدره أو يختمه بما يدل على ضعفه، كان يقول روي أو حكي أو قيل، أو في آخر الحديث يبين أن هذا الحديث حديثا أن هذا الحديث حديث ضعيف. نعم نعم. الذي عليه العمل لا يلزم أن يكون صحيح، وهذا مصطلح ذكره الترمذي رحمه الله جملة منه في جامعه، جامع الترمذي، قد يقول هذا الحديث ضعيف لكن العمل عليه عند العلماء، لأن هذا هو الذي يوجد في الباب، ولذلك العلماء يتكلمون فيما إذا لم يوجد في الباب إلا حديث ضعيف ويوجد فيه قول صحابي صحيح، أيها نقدم؟ ولا هذا الحديث الضعيف؟ ها؟ هذا فيه خلاف بين العلماء والأئمة، لكن إذا لم يكن في الباب إلا قول الصحابي هل يعد حجة كالحديث الصحيح؟ على خلاف، والأظهر أنه حجة إذا لم يكن في الباب غير هذا الأثر عن الصحابي. نعم.
قال رحمه الله: صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير.
التحمل أخذ الحديث عن الغير، وهو أن يأخذ التلميذ من التلميذ إلى الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: والآداب إبلاغ الحديث إلى الغير،
يعني من الشيخ إلى التلميذ، هذا يسمى أداب. وتحمل التلميذ عن الشيخ هذا يسمى تحملا. نعم.
قال رحمه الله: والأداء صيغ منها حدثني لمن قرأ عليه الشيخ.
نعم.
أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ.
نعم، لمن قرأ عليه الشيخ، إذن تكون حدثني مرادفة لأخبرني. إذا عرفنا أخبرني تكون لمن قرأ عليه الشيخ، فهذا عند من يقول إن حدثني تساوي أخبرني أو مرادفة لأخبرني. أما عند من يفرق بينهم من الأئمة فتكون حدثني لمن سمع من الشيخ، يحدث وهو سمع، وأخبرني لمن قرأ على شيخه. نعم.
قال رحمه الله:
والبخاري ومسلم رحمه الله تعالى هناك فرق بينهم بين حدثني وأخبرني. فعند البخاري حدثني تساوي أخبرني أم لا تساويها؟ ها؟ تفرق. أما عند مسلم لا تفرق. نعم.
قال رحمه الله: أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة.
نعم.
والإجازة إذنه لتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة.
والرواية بالإجازة ضعيفة، ولكن لجأ إليها المحدثون لما كثر الطلاب. لما كثر الطلاب صار ممكن يستمع من الشيخ لعشرة أحاديث في البخاري ويجيزه في كل البخاري، وهذه إجازة معتمدة، ولكنها كانت أقل صيغ التحمل وصور التحمل والأداء. لكن لما كثر الطلاب وانتشروا في البلدان وقل العلماء تعاملوا بهذه الإجازات، وهذا موجود إلى يومنا هذا، حتى هذا في القرآن أيضا جائز ويعمل الآن، ربما يقرأ سورة أو يختبر في كل جزء مقطعا ويعطيه إجازة في القرآن، وكذلك في السنة. نعم. ولذلك الإنسان لا يغتر كثيرا لمن معه إجازة، خصوصا في كتب السنة. بعض الناس معهم إجازات في كتب السنة ولا يعرف شيئا عن عما في صحيح البخاري، ومعه إجازة في البخاري بل في الكتب الستة، ولا يعرف أي شيء في يعني طريقة الإمام البخاري في تراجمه، ولا في شيء، ولا في يعني شروطه في صحيحه، ولا في غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن.
نعم.
وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس.
إذن حكم العنعنة أنها حكم متصل، لكن إذا كان الراوي معروفا بالتدليس فلا تأخذ حكم التحديث. نعم.
قال رحمه الله: وحكمها الاتصال.
وممن اشتهر بالتدليس قتادة بن عامر السدوسي ومحمد بن مسلم ابن تدرس والعوفي، وهو عطية بن سعد العوفي، عطية بن سعد بن جنادة العوفي، وأبي إسحاق وعمر ابن عبد الله السبيعي، وهو عمر بن عبد الله السبيعي. وقد يكون بعض المدلسين مدلسا في شيخ معين، أو مدلس إلا في شيخ معين فإنه سمع منه، مثل أبي الزبير عن جابر. أبي الزبير عن جابر، ولم أجد في صحيح البخاري منه إلا حديثا واحدا برقم 4130. انظر يا أسعد، 4130 في البخاري، وفي صحيح مسلم 111 حديثا أبو الزبير عن جابر، مع أن أبا الزبير عن جابر مدلس. ولكن كل حديث أبو الزبير عن جابر في الصحيحين فإنه يكون موصولا فيهما أو في غيرهما. هذه قاعدة. نعم. وكذلك معلقات البخاري ومسلم أيضا حكمها أنها موصولة أو لها إسناد في موطن آخر إما فيهما أو في غيرهما. وهذا مهم، لأن مثلا حديث تحريم الغناء ساقه الإمام البخاري معلقا ولا موصول مسندا؟ هذا الشاب بن عمار حديث معلق. لذلك بعض أصحاب الأهواء وأصحاب الغناء والموسيقى يقولون هذا حديث معلق والمعلق مردود، فيقال إنما ساقه بصيغة الجزم. طالما أن البخاري ساق الحديث ولو معلقا ليس موصولا بالإسناد بصيغة الجزم فإنه يكون موصولا في موطن آخر. ولذلك ما علقه البخاري رحمه الله عن أبي مالك الأشعري في تحريم الغناء وصله أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فينتبه لهذا. نعم، إن هذا متعلق بالأحكام، وقد لا يوجد في الباب حديث يدل على الحرمة إلا هذا كما في مسألة الغناء. أما من استمع إلى المزمار أو الموسيقى صوف الآنك وكذا كل هذا ضعيف لا صح. وأصح شيء أو الصحيح فيه هو حديث أبي مالك الأشعري الذي هو معلق في البخاري وموصول عند أبي داود، فلا يلزم من كونه معلقا في البخاري أنه ضعيف، لا، طالما أنه مجزوم به نجزم أنه صحيح. نعم نعم، إذا جزم به، نعم إذا جزم به فهو ثابت دائما، أما إن صاغه بصيغة التضعيف فهو ضعيف. إذا قال قال فهو صحيح. نعم 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 4130 اقرأ الإسناد. طب اكتب عن أبي الزبير عن جابر. نعم أربعة في البخاري اقرأ كده. لا أنا أقصد مسندا ليس قال أبو الزبير، لكن السند نفسه فيه أبو الزبير عن جابر، هذه صيغة التعليق. إذا قال البخاري قال أبو الزبير عن جابر فهذا معلق، أو قال هشام بن عمار. نعم ها ها، يعني بصيغة الجزم ليس بصيغة التمريض. التمريض روي وحكي، والجزم قال وصح وثبت. نعم 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 أحسنت، تغليق التعليق. كل معلقات البخاري غلقها الحافظ في هذا الكتاب. نعم، وليس التعليق التغليق، هذا غلط، وإنما يقال له تغليق التعليق. نعم نعم حديث لا، هذا موضوع آخر. يعني قلنا قد يكون الراوي مدلس ولكن ما جاء بهذه الصورة وممن دلس كثيرا أبو الزبير عن جابر، ولكن لو جاء في البخاري أو مسلم فيكون صرح بالتحديث في موطن آخر. عرفت؟ يعني هذه مسألة أخرى غير التعليق، غير التعليق. نعم نعم، رقم كم؟ 2040 طبعة ايه؟ طيب اقرأ.
ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
يعني لو حديث نهنس عن بيع الثمن حتى يطيب. عن بيع الثمر حتى يطيب.
نعم.
ولا التمر؟
التمر
حتى يطيب. نعم.
ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم.
وفي مسلم، في مسلم كثير جدا. نعم. نعم، فلا إشكال إذا روى معه آخر، لا إشكال. لكن هل عطاء أدرك جابر؟ انظر التخريب التهذيب هكذا. عطاء أدرك ابن عباس، ابن عباس من صغار الصحابة. نعم. قال عطاء، هذا معلق، نقص الحديث. قال البخاري حدثنا فلان أو أخبرني فلان إلى أبي الزبير عن جابر. نعم. لكن لو قال قال أبو الزبير هذا معلق، هذا صغة التعليق عند البخاري. نعم.
قال رحمه الله: وحكمه الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث.
نعم.
هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى.
رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: الإجماع. تعريفه: الإجماع لغة العزم والاتفاق.
الإجماع لغة العزم والاتفاق. والإجماع مصدر من مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة، والمراد به إجماع العلماء على أمر ما أو حكم ما. وأما إجماع الدهماء والجهلاء والسفهاء فهذا لا قيمة له. إذا أطلق الإجماع فالمراد به إجماع علماء الأمة، العلماء المجتهدين، وليس الجهلاء والسفهاء. وهو لغة العزم والاتفاق، ومنه قول الله عز وجل: فأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا. وقوله: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. نعم، يعني اتفقوا. نعم.
قال رحمه الله: واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي.
نعم، ده خط تحت مجتهدي هذه الأمة. لا بد أن يكون الاتفاق من قبل المجتهدين، أما من قبل الجهلاء لا قيمة له. نعم.
قال رحمه الله: واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.
نعم.
فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف، فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولوم واحد، فلا ينعقد معه الإجماع.
نعم. إذن هذا يخرج ما حصل فيه خلاف ولو من واحد، ولكن من واحد من أهل العلم المعتبرين، وهذا قول الجمهور. وأما ابن جرير رحمه الله الطبري، محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، يقول: بوقوع الإجماع ولو وجد واحد أو اثنان مخالفان. وهذا أيضا. وهل قول أهل الظاهر إذا خالف الإجماع يعتبر؟ يعني الظاهرية إذا خالف الإجماع هذا ينقض الإجماع؟ ها؟ يعني إذا خالف ابن حزم الإجماع في مسألة ما، هل يعتبر خلافه؟ فيه خلاف، فيه خلاف. نعم أو لا؟ نعم. سيأتي الكلام على يعني هل يمكن أن يوقع أم لا. وأقوى أنواع الإجماع هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم كحياتي هذا. نعم. في ماذا؟ على وقوع الإجماع، بل المختلف فيه بعدما افترق الناس في البلدان. أما في عصر الصحابة يمكن وقوع الإجماع لأنهم قليل ويجمعهم مكان واحد. أما الآن هذا في السند وهذا في الهند، ولكن بعض العلماء يقول يمكن يقول أن العالم أصبح كالقرية الصغيرة، لا سيما بعد انتشار وسائل الاتصال، وجود المجامع الفقهية وما شابه ذلك. لكن هل يعد قول المجمع الفقهي إجماعا؟ ها؟ لا، وإنما هو قول كثير من العلماء. ولذلك الاهتمام بالمجامع الفقهية مهم لطالب العلم، وعندك مباحث ومجامع، المجامع الفقهية المعتمدة مهم. نعم، في مسائل الترجيح والخلاف. نعم، لأن يكون فيها أبحاث منيفة جدا، وهي مطبوعة الآن الحمد لله، وتوزعها دار الإفتاء السعودي وفقها الله، مهمة جدا لطالب العلم المجامع الفقهية، لأنهم يذكروا مسائل حادثة معاصرة، التشريح، طفل الأنابيب، ومسائل معاصرة ربما يعني يصعب على طالب العلم حتى النظر في كتب العلم فيها، لأن جيلك جهزة 20-30-40-50 عالم موقع عليه تستند عليها. نعم، أظن طلع منها الآن 8 مجلدات. نعم.
قال رحمه الله: وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم.
نعم، يعني العوام إذا وافقوك أو خالفوك لا تفرح، لا تفرح ولا تحزن، يعني خلافهم مثل موافقتك، لا تحزن بهذا، لكن اهتم بموافقتك للعلماء والأئمة الكبار، هذا الذي تسعد به وتهنأ به. نعم، لكن حولك دهماء يصفقونك في كل شيء، لا تفرح بهذا. نعم.
قال رحمه الله: وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر.
نعم، يعني لو جاء في شرعنا ما يخالف من كان قبلنا فإنه يعمل بشرعنا ويعد ناسخا لما كان قبل، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقلول الراسيات، فهذا في شرعنا صناعة التماثيل هذا ممنوع. نعم، فلا يقال إن هذا في القرآن. نعم، في القرآن، ولكن جاء في شرعنا ما ينسخ هذا الحكم ويزيله. نعم.
قال رحمه الله: وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع.
نعم، لأن هذا قول الصحابي كانوا يفعلون كذا أو من السنة كذا، فلا يعرف فنسبة هذا إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كقول أنس السنة أن يبيت عند البكر 7 وعند الثيب 3، يعني ثم يقسم، قوله من السنة يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يفهم إلا ذلك. نعم.
رحمك الله. رحمه الله: وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع.
نعم، أما اتفاقهم على أمر عقلي كأن الواحد أقل من الاثنين أو أن الثلاثة أقل من الأربعة، هذا شيء لا يختلف فيه أحد، شيء عقلي يتفق فيه جميع العقلاء. نعم، إنما المقصود أمر فيه دليل شرعي، من الدليل هو الكتاب والسنة. نعم. على إيه؟ يحتمه من جهة ماذا؟ وقوعه، ولا من جهة ماذا؟ الأمور الغيبية لا تأتي إلا من قبل النصوص، لا يجمع إلا على نص فيه. نعم، إلا على نص، لا يمكن أن يكون بدون نصوص الأمور الغيبية. نعم.
قال رحمه الله: والإجماع حجة لأدلة منها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول.
نعم.
قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة.
هذا الحديث هو العمدة في الباب، يذكر العلماء، وإن كان في إسناده مقال، في مقرج عندكم اقرأ فقط. صحيح عندكم جميعا ولا هي نسخة واحدة؟ صححها عندك ولا حسنة؟ وعندك صححها؟ وكلهم في الضعيف ولا في الصحيح؟ صحيحة؟ انظر كلام الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ها؟ نعم لمن؟ نصرية؟ نعم أخلق. يعني هذا الحديث هو العمدة الدليل القوي في الباب في حجية الإجماع، وإنما الآيات في الاستنباط. نعم البصيري. من اللي يقول هذا؟ قال شيخنا العراقي. ينقل عن من؟ بصير. نعم طيب تخريج السنة. وعندك يا سعيد صحيح ولا حسن؟ كتب ماذا؟ صحيح ولا وهي رواه كتب. لا هذا حديث أنس لا تجتمع أمتي على ضلال. نعم هو إن شاء هو الحديث حسن يحسنه جماعة من العلماء. نعم.
قال رحمه الله: أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم؟
أن تجتمع هكذا ولا تجمع؟ نعم.
فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة؟
هي أكرم الأمم على الله منذ. فكيف يجوز؟
أن تجمع هذه الأمة؟
أن تجمع.
فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال.
نعم هذا شيء لا يقع. نعم حسنوا في صحيح الجامع. نعم نعم هو في الصحيح عندك موجود؟ قال في الصحيحة هنا ولا في الضعيفة؟ طول في تخريج الشيخ ناصر. ها في الصحيحة. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم لمن؟ ابن المنذر. نعم لا ابن المنذر والنووي وابن عبد البر المالكي وابن جرير الطبري كلهم إذا نقل الإجماع قد يكون يوجد مخالف، كما نقل النووي رحمه الله وغفر له الإجماع على نجاسة الدم مع وجود مخالفين، ليس مخالف واحد، ليس مخالفا واحد. وأما ابن حزم إذا نقل إجماع في مراتب الإجماع فهو يعني غالبا لا يكون هناك مخالف، ولذلك إجماعات ابن حزم هذا كتاب صغير. ومع ذلك انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيئا في هذا الكتاب نقد مراتب الإجماع لابن حزم. نعم. وعفوا بعض الناس الآن صار يدرس الفقه بطريقة عجيبة جدا، وهكذا اجتهادية لم نرها عند العلماء أبدا، يأتي بالمسائل التي نقل العلماء فيها الإجماع ويدرسها أولا، فيصبح الشخص حافظا فقط يحفظ، وهذا يمكن أن يحفظه أي أحد لا يلزم فيه، كما يحفظ الشخص القرآن على يد الشيخ، لكن يبذل جهده هو في إعمال ذهنه في الحفظ. لكن بناء الملكة الفقهية هذه هي الطريقة المهمة في دراسة الفقه، أن يبنى عنده الملكة الفقهية وقوة الاستنباط، حتى وإن لم يكمل الكتاب في الفقه يبقى أن عنده هذه الملكة تستطيع بها أن يدرس الفقه ويكون متينا فيه. لكن لو حفظ مسائل مجمع عليها، وهي مسائل هل هي كثيرة ولا يسيرة؟ يسيرة جدا، فهذا لا يبني عنده الملكة الفقهية. نعم، وفق الله يكرم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وجدته لا اقرأ اقرأ تخريج الشيخ الناس اللي يريد ينصرف يتفضل. نعم. عندك صححه في الصحيحة؟ من عند الشيخ علي صححه عندك أنت في صحيح الجامع؟ حسنه أيضا اللي قرأته من قبل حسنها. لكن في الصحيح في صحيح الجامع، صحيح الجامع قال صحيح ولا حسن؟ أظن حسن أيضا. نعم، لا يوجد هذا في صحيح الجامع، لا تجتمع أمتي على ضلالة في صحيح الجامع. برقم كم صحيح الجامع عندك؟ لا يوجد عندك رقم صحيح الجامع؟ ألف تنمية ثمانية واربعين صحيح الجامع. هل هذا يطعم في الشيخ الألباني يكون يحسنه أو يضعفه في موطن، أو المشكاة يحسن بعض الحديث ويضعفها، أو يضعف ويحسن؟ هل هذا يصح لبعض السفهاء وبعض الناس في مصر هنا الذين يغمزون الشيخ الألباني كثيرا، كمصطفى العدوي الذي يغمز العلامة محمد ناصر الدين دائما في تحقيقاته، إذا خالف الشيخ ناصر تجد تسمع كلمات فيها غمز للشيخ الألباني رحمه الله؟ لا، لا يجوز هذا أبدا، وإنما قد يقف العالم، بل قد يقف طالب العلم على طريق أو طرق لم يقف عليها العالم، قد يقع هذا، فيبدو له أنه ضعيف، ثم في التحقيق الآخر لنفس الكتاب مشكات المصابيح للتبريزي يحسن حديث أو يصحح، وقف على طرق. هذه من أمان علمية، هذا يدل على الورع والتقوى، وليس تدل على يعني التجرع على العلم، لا. وذلك يعني ما ألفه بعضهم من مجلدة مصحح والألباني وليس بصحيح، أنا أعد هذا ليس من الأدب مع العلامة الألباني رحمه الله. كان عليه أن يذهب بكلامه إلى الشيخ ويعرض عليه الكلام، قد يكون وقف على أشياء لم يقف عليها هذا الشخص. لماذا بعدما مات الشيخ الألباني هذا ينتزع من هنا وهذا ينتزع من هنا وهذا ينهش من هنا وهذا ينهش من هنا؟ لا، وهو حي اذهب. نعم. عن ابن عمر نفس الرقم قال عندك عن ابن عمر ولا عن أنس؟ لم يذكر شيء. نعم. في صحيح الجامع. نعم نعم. قال ماذا في ظل الجنة عنه؟ قال صحيح عندك ولا حسن؟ قال حسن ولا صحيح؟ هذا الأنسب، أن هذه رواية أنس حسنة في الصحيحة وفي ظل الجنة، تخريج ظل الجنة، والطريق ابن عمر صحيحة في صحيح الجامع. المهم أن الحديث ثابت والحمد لله، وهو عمد في الإجماع، وأن الإجماع حجة شرعية، وكذلك القياس حجة شرعية كما سيأتي خلافا لما زعمه أبو محمد بن حزم، وفر الله له. نعم. وفق الله يكون يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق الكلام في الدرس السابق على أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه، وهو المرفوع الذي يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف وهو الذي أضيف إلى الصحابي، والمقطوع وهو الذي أضيف إلى التابعي. واليوم إن شاء الله تعالى أقسام الخبر باعتبار طرقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى العلامة محمد بن صالح العثيمين: ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر لغة هو المتتابع، ومنه قول الله عز وجل: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني يتبع بعضهم بعضا. نعم. وأما اصطلاحا فسيبينه المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس.
قال رحمه الله: فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون، وهذا أول شرط. يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، يعني ما يرحمك الله ما نقلوه، يستحيل عادة أن يتواطؤوا جميعا على الكذب فيه. وأسندوه إلى شيء محسوس، يعني إلى أمر يدرك بالحس كالسمع والبصر. واشترط رحمه الله تعالى ما يدرك بالحس ليخرج ما أسند إلى أمر يدرك بالتصور والتفكير، فهذا لا يقبل. فالنصارى عندهم في تصورهم وأذهانهم أن الله عز وجل ثالث ثلاثة، وهذا باطل. حتى ولو تصوره جماعة من الناس، لكن هذا التصور باطل في حق الرب جل وعلا. حتى ولو تتابعوا وتواتر ذلك لغة، يعني نقل بعضهم هذا إلى بعض وهكذا، لكنه على أمر باطل في حق الرب جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
وهذا الحديث من الحديث المتواترة وفي الصحيحين. والأحاديث المتواترة قليلة ليست كثيرة. وما اشترطه بعض العلماء من أنه يشترط في أحاديث العقيدة التواتر ولا يكفي فيها حديث الآحاد هذا خطأ ليس بصحيح، لأن جملة من أحاديث الآحاد أو جملة من أمور العقيدة معتمد فيها على أحاديث الآحاد. نعم. والبخاري رحمه الله تعالى افتتح صحيحه بحديث منها وحديث عمر وحديث فرد إنما الأعمال بالنيات، واختتم صحيحه أيضا بحديث ليس متواترا وهو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، مع أنه في أعلى مراتب الصحة، أصح الكتب المصنفة هو صحيح الإمام البخاري، ومع ذلك لم يبتدئ كتابه بمتواتر ولم يختمه بمتواتر. نعم.
قال رحمه الله: والآحاد ما سوى المتواتر، وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف.
نعم.
فصحيح ما نقله عدل تام الضبط،
ما نقله عدل، والعدل هو من استقام في دينه ومرؤته، يكون عنده ديانة وعنده مروءة. نعم.
تام الضبط،
تام الضبط يعني أن خطأه تام، هذا يخرج النادر، الشيء النادر، يعني لو خطأ خطأ نادرا هذا لا ينفي كونه تام الضبط. وتام الضبط أن يعي الراوي ما يرويه وما يقوله، لكن لو أخطأ خطأ نادرا ما يخطئ فهذا لا ينفي كونه تام الضبط. نعم.
بسند متصل،
بسند متصل يعني يشترط في الحديث المقبول أن اتصال السند، يعني أن يلقى الراوي من روى عنه أو يعاصره. نعم.
وخلى من الشذوذ والعلة القادحة،
وخلى من الشذوذ، والشذوذ هو سبق معنا. نعم. مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، إذا خالف الثقة من هو أوثق منه ينتج عندنا الحديث الشاذ، وأما إذا خالف الضعيف الثقة فينتج الحديث المنكر. نعم. وقال والعلة القادحة، وخلى من الشذوذ والعلة القادحة، وهذا يدل على أن هناك علة، على أن هناك علة غير قادحة. نعم. كما سبق الاختلاف في اللون والثمن وقيمة المبيع مثلا، كما في حديث جابر الذي مر معنا عند البخاري في صحيحه أن الروايات فيه متباينة في قيمة البعير الذي باعه جابر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا ينفي في وقوع القصة، ينفي وقوع القصة أو يؤثر في صحة القصة؟ لا يؤثر. أو لون البعير ماذا كان، هذا يختلف، لكن لو روى شيئا يتعلق بالحكم في القصة فإنه قد يحكم عليه بالشذوذ، كما في حديث ابن عباس عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم، وأبو رافع يروي أنه نكح وهو حلال، فهذا يؤثر في القصة لأنه متعلق بالحكم. أما لو روى أنه كان محرم والآخر قال أنه كان حلال ولا تعلق للحل والحرمة في القصة فلا يضر هذا في الإسناد. نعم. نعم. وياك. لكن هذا لابد أن يكون صحيحا، لابد أن يكون صحيحا، هذا في أعلى مراتب الصحة. نعم. لكن قد يتواتر عند الناس حديث يعني من جهة اللغة يتواتر، ينقله بعضهم عن بعض ولكنه يكون موضوعا أو مكذوبا أو ضعيفا جدا. نعم.
قال رحمه الله: والحسن ما نقله عدل خفيف.
يبقى عفوا عندنا الآن في الحديث الصحيح خمسة شروط، وهي عدالة الراوي، ضبطه، اتصال السند، خلوه من الشذوذ ومن العلة القادحة. لا بد في الحديث الصحيح أن يكون هذا هذه الشروط الخمسة. ها، العدالة، تمام الضبط، اتصال السند، الخلو من الشذوذ، والعلة القادحة. نعم.
قال رحمه الله: والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة.
نعم، ضع خط تحت خفيف الضبط، هذا هو الفارق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح، وهو خفة الضبط عند الرواة. وأما ما نقله عدل بسند متصل، الخلو من الشذوذ والعلة القادحة، فكل هذه الشروط متوفرة في الحديث الصحيح. يفرق عنه الحسن في كون الراوي لي خفيف الضبط وليس تام الضبط. نعم، وإياك. نعم، منضبط. ألا يخرج إيه؟ نعم. تريد أن تقول مخالفة المقبول لمن هو أقوى منه أو أرجح منه؟ هذا الذي ذكر العلماء، هذا الاصطلاح الذي أذكره الآن، مخالفة الثقة من هو أوثق منه. في أحد انتقد هذا التعريف؟ على اقترب اقترب اقترب. لماذا اقترب الأول؟ طيب، وإذا خالف الصدوق الثقة؟ طيب، لا مانع من هذا أيضا، لكن الذي يطلق العلماء مخالفة الثقة إلى من هو أوثق منه. لكن إذا روى الثقة ما لم يروه الجمع من الثقات، فحكم هذه الزيادة، يعني إذا روى راوي ثقة زيادة لم يروها جمع من الثقات وهي متعلقة بالحكم، فهل يطلق عليها أنها يطلق على هذه الزيادة أنها زيادة شاذة، أم أنها في حكم الحديث المستقل ويعمل بها؟ فيه خلاف، والذي عليه الحافظ ابن حجر وجماعة أنها على أنها في حكم الحديث المستقل. يقول الحافظ رحمه الله في النخبة، يقول: وزيادة راويها، يعني راوي الثقة، الراوي الثقة راوي الزيادة، وزيادة راويها مقبولة ما لم تكن مخالفة لمن هو أوثق منه. وزيادة راويها مقبولة ما لم تكن أو تقع مخالفة لمن هو أوثق منه. نعم، وبعض العلماء يقول أن هذا هو الشذوذ أصلا، يعني هذا فارق آخر الذي تذكره أنت الآن، وهو أن إذا خالف راو ثقة أو جاء بزيادة لم يروها الجمع من الثقات، فإن هذه الزيادة تكون زيادة شاذة. وعلى هذا الأمر يدور كلامهم حول تحريك الإصبع في التشهد، لأن هذا الحديث جاء من 11 طريقا، عشرة منها، عشر طرق منها روى بي أنه عليه الصلاة والسلام كان يشير بإصبع السبابة، وطريق واحد جاء فيه أنه كان يحركها يدعو بها. فالذين قالوا أن 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 هذه يعني تعد شذوذا، قال لأنه خالف الجمع من الثقات، ويصعب أنهم جميعا يهموا أو ينسوا ويتذكر هو، إذن هذه شاذة لا يعمل بها، فيقولون بتثبيت الإصبع، الإشارة دون التثبيت. والأظهر والله أعلم أنها في حكم الحديث المستقل وأنه يعمل بها، ومن علم، ويقال من علم حج على من لم يعلم. نعم، فكذلك لو روى الصحابي كما أنه لو روى صحابي حديثا وأنكره آخر فإننا نأخذ وكلاهما صحيح أو يعني من درجات الحديث المقبول نعمل به. يعني حينما تقول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه ما كان يقول إلا جالسا، وحذيفة يروي أنه أن النبي عليه السلام أتى سباطة قوم فبال واقفا، فهذا يدل على الجواز وأن الأفضل هو البول جالسا وأن البول واقفا جائز لا سيما عند الحاجة، لأن السباطة هي مكان القمامة والزبالة. وأيضا لما يروي ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب ويهم في ذلك رضي الله عنه، وتصحح هذا عائشة فتقول رحم الله كما عند البخاري في كتاب الحج تقول رحم الله أبا عبد الرحمن يعني عبد الله بن عمر والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط، تثبت أنه اعتمر كل عمراته في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم. نعم آمين. نعم يصحح الحديث، ليس معنى أنه صحيح أنه متواتر، لأن الصحيح منه المتواتر ومنه الأحاد. نعم، لكن هناك شروط أخرى، استحالة العادة دون تواطئهم على الكذب، قد تتعدد الطرق ويتواطأ الكذب. نعم.
قال رحمه الله ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره.
يبقى إذن الحديث الحسن لذاته يعني فيه كل شروط الحديث الصحيح في السند إلا أن الراوي خفيف الضبط، تعدد الطرق حديث حسن وحديث حسن وحديث حسن على نفس هذا المتن، تعددت هذه الأسانيد يرتقي لذات الحديث الصحيح لغيره. وعندنا ذات الحديث المقبول خمسة، الصحيح لذاته والصحيح أو أربعة عفوا، الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. نعم.
قال رحمه الله والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن.
نعم، والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، كان يكون الراوي ليس عدلا يعني فيه ضعف في مروءته أو في ديانته، أو يكون أقل من خفيف الضبط ليس عنده ضبط، لا ضبط صدر ولا ضبط كتاب، أو يكون السند ليس متصلا كان يكون منقطعا، أو يكون فيه شذوذ، أو يكون فيه علة قادحة. نعم نعم نعم، يكفي شرط واحد لضعف الحديث. نعم.
قال رحمه الله ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره.
هذا شرط، تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، ولكن لو تعددت طرقه ولكن الطرق كلها ضعيفة جدا، وله طرق كثيرة ولكنها ضعيفة جدا أو موضوعة، فهذا لا يرتقي إلى الحديث الحسن لغيره، وإنما يبقى ضعيفا جدا. نعم نعم، إلى أربعة أقسام. نعم، وجد هذا، أطلق هذا جماعة، وقيل أن الحسن أو من اصطلح هذا الاصطلاح هو الإمام الترمذي رحمه الله، حسن صحيح أو حسن، ولكن بالتفتيش وجد أن هذا موجود في كلام الإمام حتى قبل الترمذي رحمه الله. نعم، وبعض العلماء يقول الإمام أحمد رحمه الله الأحاديث التي أوردها واستدل بها من الضعيف لها حكم الحديث الحسن. هناك مجلدتين جيدة للتركي وزير الأوقاف السابق السعودية في أصول مذهب الإمام أحمد، ذكر أو اعتذر الإمام أحمد في استشهاد بعض الأحاديث الضعيفة بأن هذه الأحاديث منجبرة فهي حسنة لغيرها وليست ضعيفة جدا. نعم.
قال رحمه الله وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها.
لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها، ولكن لا بد من بيان ضعفه في من جهة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يروي الإنسان حديثا ضعيفا ويعلم أنه ضعيف إلا أن يبين للناس ضعف هذا الحديث، أو يصدره أو يختمه بما يدل على ضعفه، كان يقول روي أو حكي أو قيل، أو في آخر الحديث يبين أن هذا الحديث حديثا أن هذا الحديث حديث ضعيف. نعم نعم. الذي عليه العمل لا يلزم أن يكون صحيح، وهذا مصطلح ذكره الترمذي رحمه الله جملة منه في جامعه، جامع الترمذي. قد يقول هذا الحديث ضعيف لكن العمل عليه عند العلماء، لأن هذا هو الذي يوجد في الباب. ولذلك العلماء تكلمون فيما إذا لم يوجد في الباب إلا حديث ضعيف ويوجد فيه قول صحابي صحيح، أيها نقدم؟ ولا هذا الحديث الضعيف؟ ها؟ هذا فيه خلاف بين العلماء والأئمة. لكن إذا لم يكن في الباب إلا قول الصحابي هل يعد حجة كالحديث الصحيح؟ على خلاف، والأظهر أنه حجة إذا لم يكن في الباب غير هذا الأثر عن الصحابي. نعم.
قال رحمه الله: سياق الأداء للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير.
التحمل أخذ الحديث عن الغير، وهو أن يأخذ التلميذ من التلميذ إلى الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير،
يعني من الشيخ إلى التلميذ، هذا يسمى أداء. وتحمل التلميذ عن الشيخ هذا يسمى تحملا. نعم.
قال رحمه الله: والأداء صيغ منها حدثني لمن قرأ عليه الشيخ.
نعم.
أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ.
نعم، لمن قرأ عليه الشيخ، إذن تكون حدثني مرادفة لأخبرني. إذا عرفنا أخبرني تكون لمن قرأ عليه الشيخ، فهذا عند من يقول إن حدثني تساوي أخبرني أو مرادفة لأخبرني. أما عند من يفرق بينهم من الأئمة فتكون حدثني لمن سمع من الشيخ، يحدث وهو سمع، وأخبرني لمن قرأ على شيخه. نعم.
قال رحمه الله:
والبخاري ومسلم رحمه الله تعالى هناك فرق بينهم بين حدثني وأخبرني، فعند البخاري حدثني تساوي أخبرني أم لا تساويها؟ ها؟ تفرق. أما عند مسلم لا تفرق. نعم.
قال رحمه الله: أخبرني إجازة أو أجاز لي، لمن روى بالإجازة دون القراءة.
نعم.
والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة.
والرواية بالإجازة ضعيفة، ولكن لجأ إليها المحدثون لما كثر الطلاب. لما كثر الطلاب صار ممكن يستمع من الشيخ لعشرة أحاديث في البخاري ويجيزه في كل البخاري، وهذه إجازة معتمدة. ولكنها كانت أقل صيغ التحمل وصور التحمل والأداء، لكن لما كثر الطلاب وانتشروا في البلدان وقل العلماء تعاملوا بهذه الإجازات، وهذا موجود إلى يومنا هذا، حتى هذا في القرآن أيضا جائز ويعمل الآن، ربما يقرأ سورة أو يختبر في كل جزء مقطعا ويعطيه إجازة في القرآن، وكذلك في السنة. نعم. ولذلك الإنسان لا يغتر كثيرا لمن معه إجازة، خصوصا في كتب السنة. بعض الناس معهم إجازات في كتب السنة ولا يعرف شيئا عن عما في صحيح البخاري، ومعه إجازة في البخاري بل في الكتب الستة، ولا يعرف أي شيء في يعني طريقة الإمام البخاري في تراجمه، ولا في شيء، ولا في يعني شروطه في صحيحه، ولا في غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن،
نعم.
وحكمها الاتصال إلا من إلا من معروف بالتدليس.
إذا حكم العنعنة أنها حكم متصل، لكن إذا كان الراوي معروفا بالتدليس فلا تأخذ حكم التحديث. نعم.
قال رحمه الله وحكمه الاتصال.
وممن اشتهر بالتدليس قتادة بن عامر السدوسي ومحمد بن مسلم ابن تدرس والعوفي، وهو عطية بن سعد العوفي، عطية بن سعد بن جنادة العوفي، وأبي إسحاق وعمر بن عبد الله السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله السبيعي. وقد يكون بعض المدلسين مدلسا في شيخ معين، أو مدلس إلا في شيخ معين فإنه سمع منه، مثل أبي الزبير عن جابر، ولم أجد في صحيح البخاري منه إلا حديثا واحدا برقم 4130، انظر يا أسعد 4130 في البخاري، وفي صحيح مسلم 111 حديثا أبو الزبير عن جابر، مع أن أبا الزبير عن جابر مدلس، ولكن كل حديث أبو الزبير عن جابر في الصحيحين فإنه يكون موصولا فيهما أو في غيرهما، هذه قاعدة. نعم. وكذلك معلقات البخاري ومسلم أيضا حكمها أنها موصولة أو لها إسناد في موطن آخر، إما فيهما أو في غيرهما، وهذا مهم، لأن مثلا حديث تحريم الغناء ساقه له البخاري معلقا ولا موصول مسندا؟ هشام بن عمار حديث معلق، لذلك بعض أصحاب الأهواء وأصحاب الغناء والموسيقى يقولون هذا حديث معلق والمعلق مردود، فيقال إنما ساقه بصيغة الجزم، طالما أن البخاري ساق الحديث ولو معلقا ليس موصولا بالإسناد بصيغة الجزم فإنه يكون موصولا في موطن آخر. ولذلك ما علقه البخاري رحمه الله عن أبي مالك الأشعري في تحريم الغناء وصله أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فينتبه لهذا. نعم. إن هذا متعلق بالأحكام، وقد لا يوجد في الباب حديث يدل على الحرمة إلا هذا كما في مسألة الغناء. أما من سمع إلى المزمار أو الموسيقى صبح في الآنك وكذا، كل هذا ضعيف لا صح، وأصح شيء أو الصحيح فيه هو حديث أبي مالك الأشعري الذي هو معلق في البخاري وموصول عند أبي داود، فلا يلزم من كونه معلقا في البخاري أنه ضعيف، لا، طالما أنه مجزوم به نجزم أنه صحيح. نعم نعم إذا جزم به، نعم إذا جزم به فهو ثابت دائما، أما إن صاغه بصيغة التضعيف فهو ضعيف، إذا قال فهو صحيح. نعم 4130. اقرأ الإسناد. طب اكتب عن أبي الزبير عن جابر. نعم. أربعة في البخاري. اقرأ كده. لا أنا أقصد مسندا، ليس قال أبو الزبير، لكن السند نفسه فيه أبو الزبير عن جابر، هذه صيغة التعليق. إذا قال البخاري قال أبو الزبير عن جابر فهذا معلق، أو قال هشام بن عمار. نعم. ها ها يعني بصيغة الجزم ليس بصيغة التمريض. التمريض روي وحكي والجزم قال وصح وثبت. نعم 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 أحسنت. تغليق التعليق كل معلقات البخاري غلقها الحافظ في هذا الكتاب. نعم وليس التعليق التغليق هذا غلط وإنما يقال له تغليق التعليق. نعم نعم حديث لا هذا موضوع آخر يعني قلنا قد يكون الراوي مدلس ولكن ما جاء بهذه الصورة وممن دلس كثيرا أبو الزبير عن جابر ولكن لو جاء في البخاري أو مسلم فيكون صرح بالتحديث في موطن آخر. عرفت يعني هذه مسألة أخرى غير التعليق غير التعليق. نعم نعم رقم كم 2040 طبعة ايه طيب اقرأ.
قال حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب اخبرنا ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الى العرائض.
يعني اللي هو حديث نهى عن بيع الثمن حتى يطيب عن بيع الثمر حتى يطيب ولا التمر حتى يطيب. نعم وفي مسلم في مسلم كثير جدا. نعم نعم فلا إشكال إذا روى معه آخر لا إشكال. لكن هل عطاء أدرك جابر؟ انظر تخريب التهذيب هكذا. عطاء أدرك ابن عباس. ابن عباس من صغار الصحابة. نعم قال عطاء هذا معلق نقص الحديث. قال البخاري حدثنا فلان أو أخبرني فلان إلى أبي الزبير عن جابر. نعم لكن لو قال أبو الزبير هذا معلق. هذه صغة التعليق عند البخاري. نعم
قال رحمه الله وحكم الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث.
نعم
هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى.
رحمه الله. نعم
قال رحمه الله الإجماع تعريفه الإجماع لغة العزم والاتفاق.
الإجماع لغة العزم والاتفاق. والإجماع مصدر من مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة والمراد به إجماع العلماء على أمر ما أو حكم ما. وأما إجماع الدهماء والجهلاء والسفهاء فهذا لا قيمة له. إذا أطلق الإجماع فالمراد به إجماع علماء الأمة العلماء المجتهدين وليس الجهلاء والسفهاء. وهو لغة العزم والاتفاق ومنه قول الله عز وجل فأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا وقوله فأجمعوا أمركم وشركاءكم. نعم يعني اتفقوا. نعم
قال رحمه الله واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي.
نعم ده خط تحت مجتهدي هذه الأمة. لا بد أن يكون الاتفاق من قبل المجتهدين أما من قبل الجهلاء لا قيمة له. نعم
قال رحمه الله واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.
نعم
فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع.
نعم إذن هذا يخرج ما حصل فيه خلاف ولو من واحد ولكن من واحد من أهل العلم المعتبرين، وهذا قول الجمهور. وأما ابن جرير رحمه الله الطبري، محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، يقول بوقوع الإجماع ولو وجد واحد أو اثنان مخالفان. وهذا أيضا، وهل قول أهل الظاهر إذا خالف الإجماع يعتبر؟ يعني الظاهرية إذا خالفوا الإجماع هذا ينقض الإجماع؟ ها؟ يعني إذا خالف ابن حزم الإجماع في مسألة ما، هل يعتبر خلافه؟ فيه خلاف، فيه خلاف، نعم أو لا. نعم. سيأتي الكلام على يعني هل يمكن أن يوقع أم لا. وأقوى أنواع الإجماع هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم كحياتي هذا. نعم. في ماذا؟ على وقوع الإجماع، بل المختلف فيه بعدما افترق الناس في البلدان. أما في عصر الصحابة يمكن وقوع الإجماع لأنهم قليل ويجمعهم مكان واحد، أما الآن هذا في السند وهذا في الهند. ولكن بعض العلماء يقول يمكن نقول أن العالم أصبح كالقرية الصغيرة، لا سيما بعد انتشار وسائل الاتصال، وجود المجامع الفقهية وما شابه ذلك. لكن هل يعد قول المجمع الفقهي إجماعا؟ ها؟ لا، وإنما هو قول كثير من العلماء. ولذلك الاهتمام بالمجامع الفقهية مهم لطالب العلم، وعندك مباحث ومجامع، المجامع الفقهية المعتمدة مهم. نعم. في مسائل الترجيح والخلاف، نعم، لأن يكون فيها أبحاث منيفة جدا، وهي مطبوعة الآن الحمد لله، وتوزعها دار الإفتاء السعودي وفقها الله، مهمة جدا لطالب العلم المجامع الفقهية، لأنهم يذكروا مسائل حادثة معاصرة، التشريح، طفل الأنابيب، ومسائل معاصرة ربما يعني يصعب على طالب العلم حتى النظر في كتب العلم فيها، لأن تجي لك جهزة 20-30-40-50 عالم موقع عليه تستند عليها. نعم. أظن طول منها الآن 8 مجلدات. نعم.
قال رحمه الله: وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم.
نعم، يعني العوام إذا وافقوك أو خالفوك لا تفرح، لا تفرح ولا تحزن، يعني خلافهم مثل موافقته، لا تحزن بهذا. لكن اهتم بموافقتك للعلماء والأئمة الكبار، هذا الذي تسعد به وتهنأ به. نعم. لكن حولك دهماء يصفقونك في كل شيء، لا تفرح بهذا. نعم.
قال رحمه الله: وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر.
نعم، يعني لو جاء في شرعنا ما يخالف من كان قبلنا فإنه يعمل بشرعنا ويعد ناسخا لما كان قبل، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقلول الراسيات. فهذا في شرعنا صناعة التماثيل هذا ممنوع. نعم، فلا يقال إن هذا في القرآن. نعم في القرآن، ولكن جاء في شرعنا ما ينسخ هذا الحكم ويزيله. نعم.
قال رحمه الله: وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع.
نعم، لأن هذا قول الصحابي كانوا يفعلون كذا أو من السنة كذا، فلا يعرف فنسبة هذا إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كقول أنس السنة أن يبيت عند البكر 7 وعند الثيب 3، يعني ثم يقسم. قوله من السنة يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يفهم إلا ذلك. نعم. الحمد لله. رحمك الله.
قال رحمه الله: وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع.
نعم، أما اتفاقهم على أمر عقلي كأن الواحد أقل من الاثنين أو أن الثلاث أقل من الأربعة، هذا شيء لا يختلف فيه أحد، شيء عقلي يتفق فيه جميع العقلاء. نعم، إنما المقصود أمر فيه دليل شرعي، من الدليل هو الكتاب والسنة. نعم، على إيه؟ يحتمه من جهة ماذا؟ وقوعه، ولا من جهة ماذا؟ الأمور الغيبية لا تأتي إلا من قبل النصوص، لا يجمع إلا على نص فيه. نعم، إلا على نص، لا يمكن أن يكون بدون نصوص الأمور الغيبية. نعم.
قال رحمه الله: والإجماع حجة لأدلة منها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول.
نعم.
قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة.
هذا الحديث هو العمدة في الباب يذكر العلماء، وإن كان في إسناده مقال، في مخرج عندكم اقرأ فقط. صحيح عندكم جميعا ولا هي نسخة واحدة؟ صححة عندك ولا حسنة؟ وعندك صححة؟ وكلهم في الضعيف ولا في الصحيح؟ صحيحة؟ انظر كلام الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ها؟ نعم، لمن؟ نصرية؟ نعم، أخلق. يعني هذا الحديث هو العمدة، الدليل القوي في الباب في حجية الإجماع، وإنما الآيات في الاستنباط. نعم، البصيري. من اللي يقول هذا؟ قال شيخنا العراقي، ينقل عن من؟ بصير. نعم، طيب. تخريج السنة. وعندك يا سعيد صحيح ولا حسن؟ كتب ماذا؟ صحيح ولا وهي رواه كتب؟ لا، هذا حديث أنس: لا تجتمع أمتي على ضلال. نعم، هو إن شاء الله هو الحديث حسن، يحسنه جماعة من العلماء. نعم.
قال رحمه الله: أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم؟
أن تجتمع هكذا ولا تجمع؟ نعم.
فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة؟
هي أكرم الأمم على الله منذ، فكيف يجوز؟
فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة
أن تجمع
فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال.
نعم، هذا شيء لا يقع. نعم، حسن صحيح الجامع. نعم، هو في الصحيح عندك موجود؟ قال في الصحيح هنا ولا في الضعيفة؟ طول في تخريج الشيخ ناصر. ها؟ في الصحيحة؟ طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، لمن؟ ابن المنذر. نعم، لا، ابن المنذر والنووي وابن عبد البر المالكي وابن جرير الطبري كلهم إذا نقل الإجماع قد يكون يوجد مخالف، كما نقل النووي رحمه الله وغفر له الإجماع على نجاسة الدم مع وجود مخالفين، ليس مخالف واحد، ليس مخالفا واحد. وأما ابن حزم إذا نقل الإجماع في مراتب الإجماع فهو يعني غالبا لا يكون هناك مخالف، ولذلك إجماعات ابن حزم هذا كتاب صغير، ومع ذلك انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيئا في هذا الكتاب، نقد مراتب الإجماع لابن حزم. نعم، وعفوا، بعض الناس الآن صار يدرس الفقه بطريقة عجيبة جدا، وهكذا اجتهادية لم نرها عند العلماء أبدا، يأتي بالمسائل التي نقل العلماء فيها الإجماع ويدرسها أولا، فيصبح الشخص حافظا فقط يحفظ، وهذا يمكن أن يحفظه أي أحد، لا يلزم فيه، كما يحفظ الشخص القرآن على يد الشيخ، لكن يبذل جهده هو في إعمال ذهنه في الحفظ. لكن بناء الملكة الفقهية هذه هي الطريقة المهمة في دراسة الفقه، أن يبنى عنده الملكة الفقهية وقوة الاستنباط، حتى وإن لم يكمل الكتاب في الفقه يبقى أن عنده هذه الملكة تستطيع بها أن يدرس الفقه ويكون متينا فيه. لكن لو حفظ مسائل مجمع عليها، وهي مسائل هل هي كثيرة ولا يسيرة؟ يسيرة جدا، فهذا لا يبني عنده الملكة الفقهية. نعم، فق الله يكرم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وجدته؟ لا، اقرأ تخريج الشيخ الناس، اللي يريد ينصرف يتفضل. نعم، وعندك صحاح في الصحيحة؟ من عند الشيخ علي؟ صححه عندك أنت في صحيح الجامع حسنه أيضا اللي قرأته من قبل حسنها. لكن في الصحيح في صحيح الجامع صحيح الجامع قال صحيح ولا حسن؟ أظن حسن أيضا. نعم لا يوجد هذا في صحيح الجامع لا تجتمع أمتي على ضلالة في صحيح الجامع برقم كم صحيح الجامع عندك؟ لا يوجد عندك رقم صحيح الجامع؟ ألف تنمية ثمانية وأربعين صحيح الجامع. هل هذا يطعم في الشيخ الألباني يكون يحسنه أو يضعفه في موطن أو المشكاة يحسن بعض الحديث ويضعفها أو يضعف ويحسن؟ هل هذا يصح لبعض السفهاء وبعض الناس في مصر هنا الذين يغمزون الشيخ الألباني كثيرا كمصطفى العدوي الذي يغمز العلامة محمد ناصر الدين دائما في تحقيقاته إذا خالف الشيخ ناصر تجد تسمع كلمات فيها غمز للشيخ الألباني رحمه الله؟ لا لا يوجد هذا أبدا، وإنما قد يقف العالم بل قد يقف طالب العلم على طريق أو طرق لم يقف عليه العالم، قد يقع هذا فيبدو له أنه ضعيف، ثم في التحقيق الآخر لنفس الكتاب مشكات المصابيح للتبريزي يحسن حديث أو يصحح، وقف على طرق. هذه من أمان علمية، هذا يدل على الورع والتقوى وليس تدل على يعني التجرع على العلم. لا، وذلك يعني ما ألفه بعضهم من مجلدة ما صححه الألباني وليس بصحيح، أنا أعد هذا ليس من الأدب مع العلامة الألباني رحمه الله. كان عليه أن يذهب بكلامه إلى الشيخ ويعرض عليه الكلام، قد يكون وقف على أشياء لم يقف عليها هذا الشخص. لماذا بعدما مات الشيخ الألباني هذا ينتزع من هنا وهذا ينتزع من هنا وهذا ينهش من هنا وهذا ينهش من هنا؟ لا، وهو حي اذهب. نعم. عن ابن عمر نفس الرقم. وقال عندك عن ابن عمر ولا عن أنس؟ لم يذكر شيء. نعم. في صحيح الجامع. نعم نعم. قال ماذا في ظل الجنة عنه؟ قال صحيح عندك ولا حسن؟ قال حسن ولا صحيح؟ هذا الأنسب، لأن هذه رواية أنس حسنة في الصحيحة وفي ظل الجنة تخريج ظل الجنة، والطريق ابن عمر صحيحة في صحيح الجامع. المهم أن الحديث ثابت والحمد لله، وهو عمدة في الإجماع، وأن الإجماع حجة شرعية، وكذلك القياس حجة شرعية كما سيأتي خلافا لما زعمه أبو محمد بن حزم وغفر الله له. نعم. وفق الله يكرمه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.